عنده شاة أو ذبيحة كان يقدم له الشوي لأنه ألذ من غيره، بل ربما ذبح الشاة عليه الصلاة والسلام ويبعث بأجزائها إلى أخريات صديقات خديجة رضي الله عنها ولا يبقي من الشاة إلا الشيء اليسير، وربما يأتيه المال فيوزعه فيقال له يا رسول الله ما بقي لنا شيء، فقال لو ذكرتموني تركت لكم بعض الشيء لكن ما ذكرتموني راح. كان عليه الصلاة والسلام ربما صلى العصر ثم تخطى الرقاب لكونه ذكر مالا في الحجرة يحب أن يقسمه قبل الليل، يقسمه ويوزعه ولا يترك منه شيء عليه الصلاة والسلام، ولذا ما توفر الخيرات التي تأتيه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في آصع من شعير لا مر، في آصع من شعير أخذه لأهله، لأن اليهودي أبى أن يعطيه إلا بنقد، ما عنده نقد عليه الصلاة والسلام، قال ما أعطيك إلا بنقد فإن لم يكن نقد فبرهن، فرهنه صلى الله عليه وسلم درعه أول حياته وآخرها حتى مات عليه الصلاة والسلام وهو ما اختبأ لنفسه شيئا عليه الصلاة والسلام. لما توفي عليه الصلاة والسلام سدد أبو بكر رضي الله عنه اليهودي الدين الذي له وأخذ درع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا رأى شاة سميطا بعينه قط، السميط المشوية. نعم نعم.
وقالت عائشة إنا كنا لننظر إلى
إن كنا
لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال لها عروة ما كان
عروة هذا ابن أختها ابن أسماء بنت أبي بكر، عروة ابن الزبير أخو عبد الله بن الزبير، هذا من التابعين ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولادته، وهي خالته عائشة رضي الله عنها كما هي خالة عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع.
فقال لها عروة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. والأخبار بهذا الصدد كثيرة
في تقشفه صلى الله عليه وسلم وزهده في المأكل والمشرب والملبس عليه الصلاة والسلام، وإنما يؤثر بذلك المسلمين عليه الصلاة والسلام.
ومع هذا الشظف والضيق لم يصدر منهن ما يوجب العتاب إلا مرة واحدة حسب مقتضى البشرية ليكون
يعني الجبلة البشرية، إن المرأة قد تتأثر بعض الأحيان ما تصبر،
وليكون سببا لتشريع الأحكام، فأنزل الله آية التخيير قوله تعالى
يعني له صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده، وتأديب للزوجات وترغيب لهن في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة أزواجهن، وأن لا تؤثر الدنيا على زوجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الزوج زوجك هو جنتك وهو نارك، وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها.
فأنزل الله آية التخيير قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا،
يعني يفارقهن عليه الصلاة والسلام. إذا أرادت الواحدة منهن الحياة الدنيا والمتعة والمأكل والمشرب وقل تعالينا أمتعكن أعطيكن المتاع وأسرحكن سراحا جميلا، ما أمسك عليك غنى مع شرف العيش إذا كنت لا تريدين. طبعا الطلاق إمساك معروف أو تسريح بإحسان. نعم.
وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وكان من شرفهن ونبلهن أنهن آثرن الله ورسوله ولم تمل واحدة منهن إلى اختيار الدنيا،
يعني كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن.
وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائر مع كثرتهن إلا شيء يسير من بعضهن حسب اقتضاء البشرية.
وأحيانا يحصل بينهن الشيء اليسير عليه الصلاة رضي الله عنهن فيرجعن إلى أم سلمة رضي الله عنها، لأنها امرأة مسددة وصاحبة راي، ونزع الله جل وعلا الغيرة منها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد كانت أشدهن وأكثرهن غيرة من المعوقات في قبولها الزواج للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تعرف نفسها أنها صاحبة غيرة، وتخشى أن تغار على النبي صلى الله عليه وسلم فيغضب عليها فيغضب عليها الله، فقال أما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها. وكثيرا ما تتضرر المرأة من شدة غيرتها على زوجها، ولا ينبغي مثل هذا، لأن هذا قد يضايق الزوج من شدة غيرتها، قد تكثر العتاب، تأخرت رحت ذهبت أتيت وهكذا، فيوغر صدره فلا يطيق الصبر على ذلك. وإنما يجب على المرأة المسلمة أن تكون مرنة مع زوجها ولا تعاتبه عند كل صغيرة وكبيرة، وأحيانا تغضب وتشتد ولم يحصل منه خطأ، وإنما في توهمها هي تتوهم وتظن أنه يستوجب هذا الغضب فتغضب وتشتد وتضايق الزوج وتضايق نفسها، وهو ما حصل شيء يوجب هذا. فلا ينبغي للمرأة أن تكون شديدة الغيرة لزوجها، تعالج نفسها وتلتمس العذر لزوجها. وكنا أحيانا قد يحصل بينهن بعض الشيء فيرجعن إلى أم سلمة يحكمنها حتى لا تخرج أخبارهن إلى الناس فيما بينهن رضي الله عنهن. وربما تأتي الهدية من واحدة إلى الثانية التي عندها الرسول صلى الله عليه وسلم فتغار المهدى عليها، وربما كسرت الإناء اللي فيها الهدية، فيلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغرم لها هذا الإناء الذي كسرته، إنها ربما تغار ما تحبها لتهدي إلى النبي وهو عندها، فتغار فتكسر الإناء، فيأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغرم لها هذا الإناء الذي كسرته. نعم.
ثم عاتب الله عليه فلم يعدن له مرة أخرى، وهو الذي ذكره الله في سورة التحريم بقوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى تمام الآية الخامسة. وأخيرا أرى أن لا حاجة إلى البحث في موضوع مبدأ تعدد الزوجات،
تعدد الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في مصالح عظيمة وفوائد جليلة للنبي إلى حد التسع، وكان يقسم لتسع، وتعدد الزوجات بالنسبة لعامة المسلمين في مصالح عظيمة، لأن الأولى قد تكون مريضة ضعيفة كبيرة والرجل في حاجة، أيهما أحسن، يسرحها ويطلقها ويتخير غيرها أو تبقى في عصمته ومع أولادها وفي بيتها ومع زوجها ويتزوج غيرها ثانية وثالثة؟ فهذا من محاسن الشريعة الإسلامية التعدد، من محاسنها. انظر إلى الغرب الآن يمنعون التعدد ويضيحون المخادنة بالسر. ربما منع في المطار الرجل الذي معه زوجتان يقول لا هذا ما عندنا يا رجل كله زوجتان، ثم يأتي الآخر معه زوجة وثلاث خدائن أو أربع أو اثنتين ادخل. الخدائن بالحرام صاحبة صديقة، وربما تكون مع زوج آخر بعد، لكن آثرت هذا تجمع وتترك زوجها، حياة حيوانية تعسة، وتبقى بعضهن بدون زوج تبحث عن الحرام من واحد إلى واحد لتطيب نفسها وتقضي على ما عندها من الغريزة والرغبة، تبحث عن الحرام. أي هذا أحسن، أن يكون الزوج عنده أربع زوجات أو ثلاث زوجات يقسم بينهن بالعدل وكلهن أمهات للأولاد وصاحبات بيوت ومكرمات، أو من حضن رجل إلى حضن آخر وهكذا، لأن محرومة ما عندها زوج، ولا يمكن يتزوجها واحد مع زوجة، وإنما تبحث عن الأصحاب والأخدان ممن يسارقون من زوجاتهم، وتجد ما عندهم غيره والعياذ بالله. الحرام يستسيغونه والحلال يكرهونه. وفقدان الغيرة والعياذ بالله عندهم أرجعها بعض العلماء إلى أكلهم لحم الخنزير، لأن الخنزير هو الحيوان الوحيد على ما قيل الذي لا يغار على أنثاه. الجمل يغار على أنفاه إذا جاء جمل من الخارج، التيس يغار على المعز التي في حوزته، الديك يغار على الدجاج التي في حوزته، إذا دخل ديك آخر من الجيران أو شيء تسلط عليه حتى يخرجه، ما يريده أن يبقى مع دجاجه. وهكذا سائر الحيوانات على ما قيل إلا الخنزير اللعين الخبيث. الخنزير ما يكره أنه يرى أنثاه مع حيوان آخر، فكانوا يأكلونه فأذهب عنهم الغيرة والرجولة، فكان الرجل منهم ربما يسر أن ابنته لها ثلاثة أصدقاء أو أربعة أصدقاء، تذهب مع هذا وتذهب مع هذا، وكذلك ربما يسر بأن زوجته لها صديق تذهب إليه وتبيت عنده. هذه أتعس وأخص من الحيوانات، ولو أبيح عندهم التعدد لاستغنوا عن هذا الحرام وهذا الشنيع والفعل الخسيس، كان لأنه بالتعداد والمعرفة أن النساء أكثر من الرجال، فلا يخلو إما أن يكون للرجل اثنتان وثلاث وأربع، أو يكون له واحدة وثلاث يبحثن عن الحرام ويتفرقن في الأسواق ويبحثن عن من يشبع غريزتهن. ولو فكروا وعقلوا لوجدوا أن تعاليم الإسلام هي أفضل تعاليم، لأنها تنزيل من حكيم حميد، فيها حفظ للعورات وحفظ للأنساب وحفظ للأولاد وحفظ للفتيات والنساء، وفيها خير عظيم. وتكون المرأة مع زوج معه زوجة ثانية وثالثة وتكون رابعة ولا يضيرها، ما يضيرها، وهن في الميراث سواء، ما في فرق بين الأولى والأخيرة، ولا يكون في عليها غضاضة أنها كانت ثالثة أو رابعة أو ثانية، ما يضيرها هذا، وهي أم أولاده وتنجب هذه وتنجب هذه، ويكون أولاد ولا يدرى النفع في أول الذرية أو في آخرها أو في أوسطها، ولا غضاضة على الأولاد ولا على الأمهات، وفي منتهى الشرف والعزة، ولا حرج في هذا. وإنما الشيء المذموم والخسيس أن يكون للمرأة أكثر من زوج، أو زوج في العلانية وأصحاب في السر، أو يكون ليس لها زوج في العلانية وإنما من واحد إلى واحد في السر، أخس من الحيوانات، الحيوانات ما ترضى بهذا لنفسها. فتعدد الأزواج من محاسن الشريعة الإسلامية. وقال بعض العلماء الأصل التعدد، الأصل التعدد وهو الإفراد، لأن الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، خذ أما إذا كان ما عندك قدرة على إعطاء الزوجة حقها كما ينبغي. فالأصل التعدد، وكان الصحابة رضي الله عنهم كلهم يعددون، ومن مصلحة المرأة التعدد. انظر الصحابة رضي الله عنهم قبل أن تتم عدة المتوفى عنها زوجها أو المقتول زوجها شهادة في سبيل الله يبادرون في خطبتها، لولا هذا التعدد لبقينا مسكين، قتل زوجها وهي في السنة الأولى من عرسها تبقى. ويتعاقب الرجال الفضلاء على المرأة رضي الله عنها. أسمع بنت عميس كانت عند جعفر ابن علي طالب رضي الله عنه، ثم تزوجها بعد هذا خير الأمة بعد نبيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تزوجها بعد أبو بكر علي رضي الله عنه، زوجت ثلاثة من خيار الناس وأنجبت الثلاثة رضي الله عنها. ولا يضر، ولولا التعدد لبقيت بعد جعفر ما لها أحد. وهكذا نساء الصحابة رضي الله عنهم كانوا رضي الله عنهم بسرعة إذا تمت عدة المرأة سارعوا. لما خطب أبو بكر رضي الله عنه أم سلمة توقفت، خطبها عمر فتوقفت، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فخشيت على نفسها وعلى دينها ألا تقوم بحقها عليه الصلاة والسلام، فغضب عمر وعاتبها قال ما غضبت لردك إياي، ولكن كيف تردين أفضل خلق الله، تردين النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ما رددته إلا لكذا، في ثلاث رضي الله عنها، تقول في ثلاث هي اللي تمنعني، وإلا ما الظفر بك أكبر الغنائم، عندي صبية وأخشى أن يضيقوا عليك ويتموك، وفي غيره أخشى أن ترى مني ما تكره فتغضب علي فيغضب علي الله، وليس أحد من أوليائي حاضر، ما عندي أحد يزوجني ويتولى تزويجي، ما عندي أحد. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رغب في جبر خاطرها، قال أولادك أولادي، يكون معك من يعينك عليهم، وليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك، حتى لو لم يكن عندك أحد حتى الكفار منهم يسرهم أن تكوني معي. وأما الغيرة فأدعو الله أن ينزلها، ما قال أصبر عليها عليه الصلاة والسلام، فدعا الله فذهبت، فكانت أقل أمهات المؤمنين غيرة رضي الله عنها. وقالت خذ يا عمر ابنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها عليه الصلاة والسلام، وأصبحت بدل ما هي أم سلمة أصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها. فمن محاسن الشريعة الإسلامية تعدد الزوجات في مصلحة للرجال والنساء. المرأة إذا طلقت لما في تعدد خلاص جلست، لكن إذا طلقت وتمت عدتها تزوجها الزوج الآخر، والله جل وعلا يقول وهي يتفرقا يغني الله كل من ساعته، الزوجة تجد الزوج والزوج يجد زوجة، فلا أعدل ولا أفضل من تعاليم الإسلام للرجال والنساء وللمجتمع كله. نعم. وأخيرا
أرى أن لا حاجة إلى البحث في موضوع مبدأ تعدد الزوجات، فمن نظر في حياة سكان أوروبا الذين يصدر منهم النكير الشديد على هذا المبدأ ونضى إلى ما يقاسون من الشقاوة والمرارة وما يأتون من الفضائح والجرائم الشنيعة وما يواجهون من البلايا والقلاقل لانحرافهم عن هذا المبدأ كفى له ذلك عن البحث والاستدلال فحياته
يقارن بين هذا وهذا قارن ويعرف فضل الشيء بمعرفة ما يقابله هم ما عندهم تعدد والضياع سائد بينهم والعياذ بالله والجرائم والزنا واللقطة وما إلى ذلك كثرة والإسلام والحمد لله إذا مات عنها زوجها أو طلقت وإذا المسلم الآخر يخطبها ويتزوجها ويضيفها إلى زوجته الأولى إلى زوجتيه إلى ثلاث زوجاته ويكون أربع والرجل عنده قدرة والحمد لله على القسمة بين أربع ولهذا في الزوجات أربع وأما الإناء فيأخذ ما شاء ولا حرج يكون عنده أربع عشر ثمان ما في حرج الإناء التي هي بملك اليمين
فحياتهم أصدق شاهد على عدالة هذا المبدأ وإن في ذلك عبرة لأولي الأبصار
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل ما حكم من يعتمر في يوم 12 لأنه يوافق مولد النبي عليه الصلاة والسلام؟
ما ينبغي مثل هذا لأن اليوم 12 من ربيع هذا وربيع الذي قبله وربيع الذي بعده لا ميزة لها وإنما 12 من ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو اليوم الفاضل وهو اليوم العظيم الذي جاد الله جل وعلا به على عباده بالنور العظيم والشرف الكريم بولادته صلى الله عليه وسلم فالفضل والشرف لليوم الذي ولد فيه أما اليوم الثاني عشر من ربيع الأول في السنة التي بعد هذا أو يوم الاثنين التي بعد 12 الموافق 19 من ربيع الأول ما له فضل ولا له ميزة إلا ما فضل الله جل وعلا يوم الاثنين بالصيام فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام فنقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا وأما الاعتمار في ربيع الأول أو في اليوم الثاني عشر لا أصل له كل الأيام سواء بالنسبة للعمرة سواء عمرة في رمضان تعدل حجه وفي رواية معه.
يقول السائل قلتم أن صفية تنازلت عن يومها لعائشة هل كان ذلك باستمرار؟
لا يا أخي ما تعطيها باستمرار وإنما ترضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم بيومها أعطته لعائشة لترضى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حيث وجد عليها عليه الصلاة والسلام وأما سودة فهي التي تنازلت باستمرار. يقول أسكن مع شخص لا يصلي وهو بجوار الحرم ونصحته باستمرار لكنه أصر حتى أنه أقسم بالله أنه لا يصلي والعياذ بالله لا يا أخي مثل هذا ما يصلح أن تسكن معه ما يصلح أن تساكنه ولا تجالسه هذا منكر عظيم وما لعن الله جل وعلا بني إسرائيل وضرب قلوب بعضهم على بعض لما كانوا يقر الواحد منهم صاحب المنكر، يعني كانوا ينكر عليه لكن ما يمنع هذا أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فما ينبغي أن تستأنس به ولا تجلس معه ولا تتحدث معه لأنه لا خير فيه والعياذ بالله، وهذا محروم وهذا والعياذ بالله. ومن يكون الشيطان يتكلم على لسانه الذي أقسم لا يصلي، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلة بين العبد وبين ربه، كأنه قطع الصلة بينه وبين الله والعياذ بالله، محارب لله ورسوله والعياذ بالله، فهذا ما يصلح. أنت ناصحه وإلا مثل هذا حتى السلام ما يليق أن تسلم عليه ولا تجلس معه حتى يرتدع أو تفارقه.
يقول السائل هل على المرأة صلاة الجنازة إذا حضرت؟
إذا حضرت الجنازة فتصلي عليها كما يصلي الرجال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.